بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة وفي المستقبل إن شاء الله سيكون في هذا الكتاب، وهذا الكتاب عنوانه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو كتاب شامل، وإن كان ذكر مناسك الحج إلا أنه يذكر كل ما يتعلق بهذا الموضوع من الصلاة والسفر والوضوء وقصر الصلاة في السفر والجمع في السفر، فيستفيد منه طالب العلم، يستفيد منه المسلم أشياء كثيرة غير مناسك الحج. فنبدأ ويبدأ الأخ القارئ يقرأ، ونعلق بعض التعليقات على بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح وتعليق، فليتفضل. بسم الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد،
هذه المقدمة، هذه الخطبة كان يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها الذكر لله عز وجل والحمد له والشكر لله، وفيها بيان أن من أضله الله فلا هادي له، فالهداية بيد الله وحده، هو الذي يهدي وهو الذي يوفق، وأما المخلوقين فليس لهم من ذلك شيء. ثم يكملها بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. والشهادة لله بالوحدانية معناها هي التوحيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الشخص الذي يريد أن يدخل في الإسلام يأمره بخمس كلمات، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يجوز للمسلم أن يطلب من غير الله شيئا. كونك تشهد أن لا إله إلا الله فلا يجوز لك أن تدعو غير الله وأن تستغيث بغير الله وأن تتوسل بغير الله، وإنما ما دمت نطقت بهذه الشهادة فعليك أن تعمل بمعناها، وهذا هو معناها. ثم الشهادة للرسول بالرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فأنت ما دمت تشهد له بأنه رسول الله فعليك أن تصدقه وتعمل بما جاء به. ما هي الشهادة يعني لفظ هكذا لا معنى له؟ له معنى. تشهد أن محمد رسول الله معناه تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، لأنك تشهد له بالرسالة، وهو لا يقول إلا عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه فصول في السفر والحج وزيارة المسجد النبوي، ألقيناها في عدة مجالس وكتبناها في فصول. الفصل الأول: في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. الفصل الثاني: في شروط الحج. الفصل الثالث: في المواقيت وأنواع الأنساك. الفصل الرابع: ما يجب به الهدي من الأنساك وصفة الهدي. الفصل الخامس: في محظورات الإحرام. الفصل السادس: في صفة العمرة. الفصل السابع: في صفة الحج. الفصل الثامن: في واجبات الحج. الفصل التاسع: في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. الفصل العاشر: في زيارة المسجد النبوي. وقد أضفنا إليها أسئلة مهمة في هذه الموضوعات، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها، إنه جواد كريم.
هذه الفصول التي سمعتم هي كلها مختصرة ولكنها مذكورة بأدلتها، فنحن نبدأ الآن بالفصل الأول، وإن شاء الله من بقي في المسجد هذه الفترة يسمع بقية الفصول الأخرى. تفضل في آداب السفر.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. السفر مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة دنيوية دينية ودنيوية.
نعم، هو الآن يعرف لنا السفر. أنت تسافر معناه أنك تترك وطنك، يقول لك مفارقة الوطن، يعني تسافر من الهند، من باكستان، من اندونيسيا، من أي بلد، البلد التي تسكن فيها تسافر منها، بمعنى أنك تترك وطنك وتسافر. السفر هذا يكون لأغراض كثيرة، إنسان يريد التجارة، يريد السياحة، فهذه كلها أسفار تسمى سفر. وبعد ذلك فيه أسفار دينية ودنيوية. الحج نفسه من الأسفار الدينية. نسمع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وحكمه حكم الغرض الذي أنشئ من أجله.
يعني حكم السفر، يعني حكمه حكم الشيء الذي أنشئ من أجله. فإن أنشئ من أجل العبادة فيكون له الأجر في هذا، وإن كان أنشئ من أجل التجارة فلا مانع من ذلك، لأن هذه من الأمور المباحة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن أنشئ لعبادة كان عبادة، كسفر الحج والجهاد، وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحا، كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لعمل محرم كان حراما، كالسفر للمعصية والفساد في الأرض.
إذن هذه أحكام السفر، يعني إن كان للعبادة فهو يؤجر على ذلك، وإن كان للتجارة فلا مانع من ذلك، لهذه من الأمور المباحة. وإن أنشئ لمحرم، يعني واحد يريد يسافر لبعض البلدان الذي لا يمنعون أهلها من شيء، يعني يعمل ما يشاء، فهذا سفر محرم، كونه يذهب إلى تلك البلاد لارتكاب المعاصي، لشرب الخمور، للزنا، فهذا محرم، يعني لا ينبغي الإنسان أن يسافر لمثل هذا السفر. فهو يبين لنا أنواع السفر وحكمه. إذن هذا السفر محرم، لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى تلك البلاد التي يريد أن يعمل فيها المعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي: أولا، إخلاص النية لله عز وجل، بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، تزيد في حسناته وتكفر سيئاته وترفع درجاته.
إذن الإخلاص لا بد منه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دمت مسافر للحج للعبادة فلا بد أن تخلص هذه النية لله تبارك وتعالى، لأنك تؤجر على عملك، أي تعبك بجسمك، وكذلك النفقات التي تنفقها في هذا السفر، فتكون نفقة، وينبغي أن تكون النفقة من حلال كما سيأتي ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في امرأتك، أي فمها. متفق عليه.
نسمع هذا الحديث العظيم في صحيح البخاري ومسلم. الرسول يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أي شيء تنفقه في سبيل الله ونيتك خالصة فتؤجر على هذا، يقول: حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها. متفق عليه، يعني زوجتك ونفقتها واجب عليك، وهذا الواجب تؤجر عليه إذا كانت النية خالصة وصحيحة. حتى اللقمة يضعها الإنسان في امرأته يؤجر عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، وعلى النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم، هذه من الأمور الثانية، يعني الأمر الثاني أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات. يحرص على ماذا؟ أول شيء يحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، لأن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وأن يحرص عليها جماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وحث على صلاتها جماعة، وخوف ممن يترك صلاة الجماعة لأنها واجبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة، لا يشهدون صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فلو لم تكن واجبة لما هم بهذا العمل وهو إحراق البيوت عليهم. فيجب على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة. هو الآن في السفر يقول لابد أن يؤدي الصلاة جماعة، مع من؟ مع جماعته الذين هو يرافقهم، ثم إقامتها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سيبين لنا في قضية الجمع بين الصلاتين، لأنها قد تكون في غير وقتها، ولكن هذا مأذون فيه في السفر. إذن الصلاة إذا جاء وقتها لابد أن تؤدى. وعلى النصيحة لرفقائه، يعني كونك معك مجموعة ذاهبين في هذا السفر سواء للحج أو لغير الحج، ما دام معك رفقة فهذا لا يعني بذمتك، يجب عليك أن تنصحهم وتبين لهم ما ينبغي أن يعملوه وما ينبغي أن يتجنبوه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم، كل واحد يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن كل شيء في بحسب حاله، كونك تأمر بالمعروف تأمر بالمعروف التي هي أحسن، لأن الناس يقبلون منك لو قدمت لهم النصيحة بالأسلوب الحسن قبلوا منك. لكن إذا جئت وقلت لواحد أخطأ قلت له أنت ما فيك خير أنت تسوي كذا، ما يقبل منك، يرد عليك مثل ما تقول له. لكن إذا جئت له باللطف بالكلام الطيب، أنت مسلم ويجب عليك أن تؤدي هذا العمل، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن ينبغي للشخص أن يكون مع رفقائه يعمل معهم بالمعروف وبالتي هي أحسن، ويرشدهم ويبين لهم ما يحتاجون إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر وغير ذلك من معاصي الله عز وجل.
هذا يجب على المسافر وعلى غير المسافر، المسافر وغير المسافر يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء. اسمعوا هذه الكلمات وننظر في أحوالنا وأعمالنا مع الناس. يقول: ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية، يعني بلسانه، والفعلية بيده أو بقدمه برجله، فيتجنب الكذب. الكذب بدا اللسان، هذه الأعمال القولية، فيتجنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر. الكذب كونك تتكلم بشيء غير واقع وتكذب على الناس، هذا لا يجوز. والغيبة تغتاب الناس وتتكلم في أعراضهم، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن على أنه لما مر بقبرين فهو سمعهما يعذبان، قالوا: ما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستثير من بوله. يعني الإنسان مثل هذه الأشياء ينظر فيها أنها سهلة وما هي صعبة ولا هي مشكلة عنده، فيجلسون مجموعة في مجلس من المجالس يشربون شاهي ويتحدثون، يمكن يمر على أهل الحارة كلهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فمثل هذه الأمور لا ينبغي، هذه ليس من أخلاق المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة يتحدثاني عن شيء كبير وهم يظنون أنه صغير، ما هو كبير، قال بل أنه لكبير. لماذا؟ لأنه يعذب عليه بالنار. مر بقبرين أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة من أكبر المصائب التي تحدث بين المسلمين، لأنها تفرق كلمتهم، وقد يصلون إلى حد أعلى بحيث قد يحدث بينهم خلاف شديد، لأنه لما تنقل من فلان لفلان، فلان يقول فيك كذا وفلان يقول فيك كذا، هذا يثير فيك الحزازة، يثير فيك الحرارة، يثير فيك الغش من هذا الرجل لك يكذب عليك. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا، لأنه لو استمر في هذا لترتب عليه أشياء كثيرة جدا. فينبغي للمسلم أن يتجنب الغيبة. الغيبة كما سمعنا أن تتكلم في أخيك بشيء ليس فيه، أو قد يكون فيه، ومعنى ذلك ما ينبغي لك أن تقول هذا، وإنما عليك أن تنصحه. فإذا ارتكب خطأ فعليك أن تنصحه، أما تذهب وتقول فيه كذا وكذا فهذا لا ينبغي. ويذكرون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاءه رجل وقال فيه من يقول كذا وكذا وكذا، نسمع لكلامه حتى نعرف كيف أهل العلم يقطعون الطريق على الآخرين. قال له إن شئت أحضرناه وإن شئت عفونا عنك. اسمعوا العبارة، هو جاء يتكلم عنده بأن فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فيقول أنت بين أمرين، إن شئت أحضرناه، فإذا أحضرناه تسمعه ونسمع كلامك وكلامه، وإن شئت نعفو عنك عفونا عنك. وقال العفو، قال العفو. أنت لما يأتيك واحد ينقل إليك كلام، أنت لو تقول له هذا الكلام الذي تقوله عن فلان، أيش رأيك لو بحثنا عنه وتحدثنا معه نشوف هل هو تكلم بمثل هذا أو لا، سيتبين لك على أنه إذا كان مخطئا فسيتراجع عن عمله هذا. ثم كن على يقين أن الذي ينقل إليك سينقل عنك، الذي ينقل إليك فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا، سيأخذ أيضا منك أنت ويذهب إلى هذا الشخص الآخر ويقول له مثل هذا الكلام. فالإنسان لا يفتح أذنه لهؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل، بل يسد عليهم الباب وقل له يجب عليك أن تنصحه وتبين له أن مثل هذا لا يجوز. نعم. الغش كلكم تعرفونه، لا يجوز الإنسان أن يغش أخاه بأي شيء، لا في سلعة ولا في مشورة ولا في أي شيء، لا ينبغي له أن يغشه. والغدر كذلك من الكبائر، لا يجوز له أن يغدر بأخيه، وغير ذلك من المعاصي. كل المعاصي عليه أن يتجنبها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيعين من يحتاج إلى العون والمساعدة، ويبذل العلم لطالبه والمحتاج إليه، ويكون سخيا بماله فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه وحاجاتهم. وينبغي أن يكثر من النفقة وحاجات السفر، لأنه ربما تعرض الحاجة وتختلف الأمور. وينبغي أن يكون في ذلك كله طلق الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا مألوفا. وينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه، ويداريهم بالتي هي أحسن، ليكون محترما بينهم معظما في نفوسهم.
هذه نصيحة يجب على المسلم أن يستفيد منها. ينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والمال. بالبدن تعين الضعيف المسكين، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل سلامة عليها صدقة، يعني من جسم الإنسان، ومنها أن تعين أخاك العاجز الذي لا يستطيع أن يحمل متاعه، فإذا ساعدته فأنت تتكلم معه أو تعمل معه بالبدن. كذلك إذا كان محتاجا ما عنده مال تساعده بالمال. هذه من أخلاق المسلمين، أن يساعد بعضهم بعضا. فيعين من يحتاج إلى العون والمساعدة ويبذل العلم لطالبه. إذا كان عندك علم وسألك إنسان فيجب عليك أن تعلمه، لكن ما تعلمه بالباطل، ما تعلمه إلا بالحق. نعم. ويكون سخيا بماله فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه، يعني يحذر عن التقتير على الإنسان على نفسه وعلى أهله، فينبغي له أن يكون سخيا بماله. وهناك نهي عن التبذير، يعني المسلم متوسط في نفقته، لا يكون مبذرا ولا يكون مقترا، فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق لأنها غير جميلة. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: رابعا أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك إذا وضع رجله في مركوبه فليقل بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وينبغي أن يكبر كلما صعد مكانا علوا، ويسبح إذا هبط مكانا منخفضا، وإذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمن نزل منزلا ثم قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
يعني هذا من الآداب السفر، وهذا الدعاء من الدعاء المحبوب والمطلوب من المسلم أن يعمله، سواء كان على دابة أو كان على سيارة، فيقول مثل هذا الدعاء: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، والله عز وجل هو الذي سخر لنا هذه المركوبات، وليس ذلك بقوتنا وبقدرتنا، وإنما هذا من تيسير الله عز وجل على عباده، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، هذه كلها ما تكون متيسرة إلا بإذن الله عز وجل. فحينما تدعو هذا الدعاء: ربنا ييسر لك هذه الأمور التي تسأله أن ييسرها لك، لأن الله عز وجل بيده كل شيء وهو الذي ييسر الأمور. نعم. ثم هذا الدعاء الأخير: وإذا نزل منزلا فليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمن نزل منزلا ثم قالها لم يضره شيء حتى يرتحل. وهذا فيه حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا الدعاء لا يصيبه شيء. نعم.
حسنا عليكم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة في السفر.
الآن انتقل إلى موضوع آخر وهو الصلاة في السفر. هل الصلاة تسقط؟ هل الصلاة تجمع؟ هل الصلاة تكون مقصورة أو غير مقصورة؟ سيبين لنا هذه الأحكام إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة، كما يجب على المقيم كذلك.
يعني الصلاة واجبة جماعة، إذا جاء وقتها فعلى المسلم أن يجيب الداعي، إذا قال حي على الصلاة فعليك أن تحضر، فيجب عليه أن يؤديها في هذا الوقت، وأن يؤديها جماعة مع المسلمين. ولو كان محله بعيد عن المسجد فهو يؤجر على ذلك، كان رجلا منزله بعيد عن المسجد، فقال له أحد الناس: لو اشتريت لك أتانا حتى تركب عليه. الأتان تعرفونه أو أكثركم يعرفه، يعني دابة يركب عليها يعني من بيته إلى المسجد. الرجل هذا همته عالية، يقول: أنا عندي أشتري، لكن أنا لا أريد هذا، وإنما أريد أن تكتب لي خطواتي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان إذا توضأ في بيته وذهب إلى المسجد خطوة له حسنة وخطوة أخرى تحط عنه سيئة، فيقول أنا هذا هدفي، هذا الذي أريد. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما فضيت الأماكن حول المسجد هذا الذي نحن فيه الآن، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغب بنو سلمة أن ينتقلوا إلى هذا المكان حتى يكونوا قريبين من المسجد. وتعرفون في ذاك الوقت ما في أسعار مثل الوقت هذا الحاضر، يعني المتر بكم يباع الآن؟ أماكن فاضية أرادوا أن ينتقلوا إليها، فالرسول عليه الصلاة والسلام حثهم على البقاء في أماكنهم وقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني احفظوا وامسكوا دياركم تكتب آثاركم. آثاركم ما هي؟ تذهب من بيتك إلى المسجد ثم تعود إلى البيت، فهذه الآثار هي التي تسجل لك. فأمرهم بذلك. إذن لا يكون الإنسان إذا بيته بعيد عن المسجد يتكاسل عن أداء الصلاة، لأن له الأجر العظيم في هذا الذهاب إلى المسجد. وإن كان قريبا من المسجد هذه نعمة، وإن كان بعيدا فعليه أن يأتي لصلاة الجماعة. ورسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن حتى للأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد في ترك صلاة الجماعة، لأنه لما جاء إليه ذاك الرجل وقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر قد يسقط فيها، فهل تجد لي رخصة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في البداية لا عذره وجيه، لكن سأله قال هل تسمع النداء، يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. إذن إذا كان أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد ولم يعذره الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحى بحمد الله؟ فينبغي على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها ويؤديها جماعة مع جماعة المسلمين. نسمع لهذه الآية التي سيستدل بها، لأنها توجب الصلاة على المسافر وعلى المجاهد في وقت الحرب أيضا. نسمع صلاة الجماعة.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأوجب الله الجماعة على الطائفتين في حال الحرب والقتال مع الخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن تكون الجماعة أوجب وأولى.
نعم، هذه الآية كما سمعتم الله عز وجل أنزل على رسوله هذه الآية: وإذا كنت فيهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذن هذه الطائفة الأولى تصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة وهي حامل الأسلحة خوفا من الأعداء في وقت الحرب، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن الطائفة الأخرى تصلي معه ركعة والرسول عليه الصلاة والسلام ينتظرهم حتى يكملوا ركعتهم، ويأتي الطائفة، تأتي الطائفة الأخرى تصلي معه الركعة الأخيرة التي هو يعني عملها للأولين، ثم إذا انتهى أكملوا الركعة الثانية، لأن الصلاة الخوف تكون ركعتين، أكملوا الصلاة الأخرى وسلم بهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في وقت الحرب الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة، فإذا كان في وقت السلم فمن باب أولى، أن صلاة الجماعة واجبة. إذن ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على أداء الصلاة جماعة، لأنها تدل على الألفة وعلى الاجتماع وعلى الترابط بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الصلوات، فإذا صلى ولم يجد أحدا يعرفه ما شاهده، كان غائبا أو مريضا، يسأل عنه، يعني أين فلان، هل هو مسافر، هل هو مريض؟ فإذا كان مسافر عرف عذره أنه مسافر، وإذا كان مريض يقول نذهب نزوره، لأن هذا من واجب المسلم على المسلم. رجل تخلف عن صلاة الجماعة فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هو ليس بمسافر ولا مريض، ولكنه يقول عمله أحبط. وماذا قال؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيقول أنا صوتي دائما مرتفع، يعني إذا تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام صوتي أعلى من صوتي يكون مرتفع، إذن أنا هو جلس يبكي في بيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، بل هو من أهل الجنة، شهد له بهذه الشهادة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، وإنما هذه طبيعته. إذن صلاة الجماعة واجبة، وكون الإنسان يصلي يفتقد جاره، إذا كان جاره ما جاء يصلي ربما يكون مريض أو مسافر يسأل عنه، لكن نحن الآن كلنا جميعا نصلي وكل واحد يذهب إلى مكانه ولا يسأل عن جاره ولا أين فلان ولا أين فلان، فما ينبغي مثل هذه الأخلاق. ينبغي للمسلمين أن يكونوا على الأخلاق الجميلة، الأخلاق الطيبة، يسأل كل واحد عن أخيه عن جاره حتى يساعده إذا كان يحتاج إلى مساعدة، إذا كان مريض يزوره، وهكذا. نعم.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يواظبون على صلاة الجماعة حضرا وسفرا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم.
هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، يعني الذي يتخلف هو لا عذر له، لهو مسافر ولهو مريض، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنفاق كون الإنسان يظهر الشيء ويبطن خلافه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم ليسوا كاذبين أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هذا القول يقولونه بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم. المنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الله عز وجل في كتابه. فالمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هو في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار، المشركون في النار، ولكن المنافق في الدرك الأسفل من النار، هذا جزاؤه. ثم يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني من حرصهم على صلاة الجماعة. يقول هو مريض لكن لا يقدر يستطيع المشي إلى المسجد، فيؤتى به يهادى بين رجلين، أحدهما ماسك بجنبه الأيمن والثاني بالأيسر حتى يوقفوه في الصف. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على صلاة الجماعة وهم في هذه الحالة. فينبغي لنا أن نتخلق بأخلاقهم وأن نعمل بأعمالهم التي كانوا يقومون بها، ولا نذهب مع الكسالى والمنافقون الذين يوصفون بهذا الوصف، لأن عبد الله بن مسعود قال ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم.
السلام عليكم. قال حفظ الله تعالى ويجب أن يعتني بوضوئه وطهارته، فيتوضأ من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم المستغرق، ويغتسل من الجنابة كإنزال المني والجماع، فإن لم يجد الماء أو كان معه ماء قليل يحتاجه لطعامه وشرابه فإنه يتيمم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
هذه الآية فيها التيسير على المسلمين وليس فيها التشديد. الله عز وجل يقول هذا القول: وإن كنتم مرضى أو على سفر. إذا كان إنسان مريضا لا يستطيع أن يتوضأ فيتيمم، إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو التراب، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا يكفي الإنسان إذا كان مريضا أو أصابه الحدث الأكبر أو الأصغر، له أن يتيمم إلى إن لم يجد الماء. ثم أيضا الله يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن المسلم إذا كان مسافرا والماء الذي معه قليل لا يستطيع أن يتوضأ منه، إذا توضأ منه يعني ذهب الماء وهو محتاج إليه، فيبقيه لشربه ولطعامه ويتيمم. التراب عنده وهو الصعيد، وقد جاء في الحديث على أن الإنسان التراب هذا طهور له وإن مكث 10 سنين إن لم يجد الماء. لكن سيأتينا الحكم على أنه حينما يجد الماء يجب عليه أن يتوضأ، ويجب عليه أن يغتسل إذا كان تيمم للصلاة أو للجنابة. بمعنى أنك إذا رأيت الماء الوضوء اللي عندك انقطع خلاص، أنت الآن تتوضأ وقد تصلي به فرضين، الآن توضأت للمغرب تصلي المغرب وتصلي العشاء. لكن لو قدر الله على أنك تيممت ما حصلت ماء، تيممت فوجدت الماء، ما ينبغي لك أن تستمر وتقول أبقى على ما أنا عليه، بل عليك أن تتوضأ، لأن الطهارة هذه انتقضت، بمعنى لما وجد الماء ذهبت الطهارة التي كنت تحملها بالتيمم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكيفية الوضوء والغسل معلومة. وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: يكفيك الوجه والكفان. وفي رواية: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. وفي رواية مسلم: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة.
هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بلسانه وبفعله، فعلمهم كيفية التيمم، لأنها قصة حدثت أن حينما يقول هذا يكفيك كذا، لأنه حينما أحدث ظن على أن التيمم يكون للجسم كله فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، يظن أن التيمم هكذا يكون لجسمه كله لأن الغسل كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يكفيك الوجه والكفان، يعني يكفيك أن تضرب هذه الضربة وتمسح كفيك ووجهك ويكفي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطهارة التيمم طهارة مؤقتة، فمتى وجد الماء بطلت ووجب عليه استعماله. فإذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال عنها، وإذا تيمم من الغائط ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء عنه. وفي الحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية.
ننظر ماذا نعمل في الصلاة، يعني الصلاة الرباعية وأنت مقيم تصليها كما هي 4 ركعات، إذا كنت مسافر تقصرها، تقصر الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا يقصران. إذن من أحكام السفر في الصلاة قصر الصلاة. ثم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة إلى 2 ركعات، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى.
يعني فرضت الصلاة ركعتين معناه حينما عري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة، ولكنه حينما مر على موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى عليه السلام، لأن الأنبياء إخوة ودينهم واحد، وإنما التفريق في الشرائع، فموسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل فلم يستطيعوا. فالتفت إلى جبريل كما في الحديث في الصحيح كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى إلى الله عز وجل وطلب منه التخفيف، فحط عنه 10 وفي رواية 5، ثم رجع إلى موسى وسأله، فطلب منه أن يعود مرة أخرى ليطلب التخفيف، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. وأيضا موسى عليه السلام طلب منه أن يعود، وكان طلبه في محله، لأننا نشوف كيف أحوالنا الآن في هذه 5، هل نؤديها ولا ما نؤديها، كيف لو كانت الصلاة 50 في اليوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى عليه الصلاة والسلام من التردد إلى الله عز وجل، لأنه كلما ذهب إليه طلب منه أن يخفف فخفف عنه، وهكذا حتى يعلث 50 5. فعند ذلك طلب منه أن يعود فقال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، فنادى مناد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، وهي في العمل 5 وفي الأجر 50، 50 لمن عملها وأداها في أوقاتها، ما هي له 50 وهو تقول الصلاة جاء الوقت تقول لك المعبود باقي، هو المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعليك أن تؤديها في وقتها، إذن على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة في وقتها. في الحديث هنا أنها فرضت ركعتين، لأنه في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به هذه الصلوات بكيفياتها التي نعملها الآن، صلى به هذه الصلوات في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني نزل وصلى به الصلوات في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. كلكم تعرفون أن الوقت له أول وله آخر، يعني أول الوقت يصلي الإنسان إذا دخل الوقت عليه أن يصلي، لو تأخر إلى آخر الوقت وصلى هذا لا شيء فيه، لكن كونه يتركها تخرج عن وقتها أو يصليها قبل وقتها هذا غير مقبول. إذن الصلاة كانت ركعتين في مكة، ومكث الرسول عليه الصلاة والسلام 5 سنوات في مكة بعد ما فرضت هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة فجعلت بعد ذلك الصلوات 4، يعني وبقيت صلاة السفر ركعتين، وهي تقصد بهذا في حديثها، يعني فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى، يعني الصلاة الرباعية هي التي جعلت 4، كانت ركعتين الظهر والعصر والعشاء فجعلت 4، وأما المغرب فبقيت كما هي، وكذلك الفجر بقي كما هو. نعم.
صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى فالسنة للمسافر قصل الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أو قصرت.
نعم، هذه السنة. وكثير من الإخوان يسألون عن قصر الصلاة. قصر الصلاة إذا كنت في هذا المسجد وأنت جاي من سفرك للزيارة، فإذا صليت خلف الإمام تصلي الصلاة تامة، وقد يأتي ذكرها، وإنما يكون القصر إذا خرجت من بلدك أولا وأنت مسافر، فبعدما تخرج من بلدك عند ذلك تبدأ صلاة القصر. إذا كنت في بيتك في قريتك ما تقصر ولو كنت جاهز للسفر، لكن لا تقصر إلا إذا خرجت وسافرت، أما كونك في البيت وأنت ناوي للسفر فأنت تستعد استعدادا، لكن إذا سافرت وخرجت من بلدك عند ذلك تبدأ القصر. ثم المدة يقول لك سواء طال السفر أو قصر، يعني سواء بقيت شهر شهرين أو أكثر ففرضك هو قصر الصلاة، تصليها قصرا حتى تعود إلى بلدك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، يعني عام الفتح، إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يصلي 4، فيلزمه أن يصلي 4 سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2، يعني في السفر.
يعني هذه السنة في السفر، بمعنى أنك إذا صليت منفردا أو أنت والجماعة الذين هم مسافرون معك فتصلي 4 ركعتين قصرا. إذا دخلت المسجد مثلا ولم تدرك من الصلاة مع الإمام إلا ركعة أو ركعتين، فعليك أن تصلي بصلاته، يعني إذا سلم تقوم وتكمل. إذا مثلا أدركت معه ركعتين والصلاة رباعية، فإذا سلم الإمام تقوم وتكمل. لكن إذا كنت منفردا تصلي 2 فقط، وأما مع الجماعة فلا بد أن تتم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه إذا جد به السير واستمر به، فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وللبيهقي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا.
هذه السنة، وفيها الرفق بالمسلم، يعني صلاة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سنة للمسافر عند الحاجة إليه، لأنه سيبين لنا في وقت أنه لا حاجة للجمع وهو في السفر كما يكون في منى. إذن هنا الأرفق بالإنسان يعمله إذا كان جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن جمع التقديم إذا زالت الشمس وأنت مقيم وأنت موجود لم تسافر، إذا زالت الشمس فتصلي الظهر وتصلي العصر جمع تقديم حتى تنطلق في سفرك. إذا لم يكن كذلك وارتحلت قبل زوال الشمس فعليك أن تؤخر الظهر مع العصر، تسافر وتمشي في طريقك، فإذا جاء وقت العصر تنزل وتصلي الصلاة جمعا، صلاة الظهر وصلاة العصر بالترتيب، تبدأ بصلاة الظهر ثم تصلي العصر وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إذا لم يكن المسافر محتاجا للجمع فلا يجمع، مثل أن يكون نازلا في مكان لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الثانية، فالأولى عدم الجمع لأنه غير محتاج إليه. ولذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان نازلا في منى في حجة الوداع لعدم الحاجة إليه.
يعني الجمع هو للحاجة، فإذا كانت هناك حاجة فلك أن تجمع، وإذا لم تكن حاجة فاصطلي كل صلاة في وقتها. فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في منى 3 أيام اللي يبغاها الحاج في منى، هذه يصلي الصلوات في وقتها، لا يجمع الظهر مع العصر، وإنما عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. العشاء في وقته والمغرب في وقته وجميع الأوقات جميعا، وهذا الذي هو يعمل به الآن. إذا كنت في منى ستشاهد ماذا يصنع الإمام في المسجد، يصلي كل صلاة في وقتها، إذا جاء الظهر صلى صلاة الظهر، الصلاة يصليها قصرا لا جمعا، وهكذا إذا كان الإنسان في هذا المكان الذي نزل فيه ولا يريد أن يرتحل إلا بعدما يدخل وقت الثانية، فعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما صلاة التطوع فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة ألا يصليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني إذا كان له عادة أنه يصلي في الليل فله أن يصلي هذه النوافل التي كان يصليها، لكن يقول له يترك الرواتب اللي هي للظهر وللعصر وللمغرب، فهذه لا يصليها، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، وهذه الرواتب مع الصلوات لا يصليها، لأنها أسقطت عنه نصف الصلاة، وهي صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فلا تأتي بالنوافل تصليها، لأن الله عز وجل عفى عنك في الفريضة نفسها خفف عنك. لكن إذا كنت حسب عادتك أنك تصلي في الليل فلك أن تصلي هذه الصلاة في الليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في شروط الحج.
الآن سيبين لنا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر عند المسلم ليحج، فنسمع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: إن الشريعة الإسلامية جاءت من لدن حكيم خبير، لا يشرع منها إلا ما كان موافقا للحكمة ومطابقا للعدل، لذلك كانت الواجبات والفرائض لا تلزم الخلق إلا بشروط مرعية يلزم وجودها حتى يكون فرضها واقعا موقعه، فمن ذلك فريضة الحج لا تكون فرضا على العباد إلا بشروط. الشرط الأول: أن يكون مسلما، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولا، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تقبل إلا بالإسلام. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
كان ترد بعض الأسئلة من بعض الإخوان الذين يأتون من البلدان من الخارج، فيسألون عن الدعوة، دعوة الناس إلى الإسلام، فنبين لهم مثل هذا الكلام. يعني أنت الكافر ما تطلب منه أن يصلي ولا تطلب منه أن يصوم، وإنما تطلب منه أن يسلم، لأن هذه العبادة لا تقبل إلا بالإسلام. فكثير من الإخوان كأنهم يشعرون ببعض الأشياء التي يذكروها للجماعات، فيأتون جماعات غير مسلمين مع المسلمين ويذكرون لهم الصلاة، هذه الصلاة لا تقبل منه، أولا يدعوهن للإسلام، فإذا أسلم بعد ذلك يصلي. فينبغي للمسلم أن يفهم هذا، ولا سيما طلاب العلم الذين يأتون من الخارج، وفيه عدد من الجماعات يوجدون في تلك البلدان، وقد يحضرون مع المسلمين، ما في مانع الحضور وأن يسمعوا من المسلمين الدعوة والتوجيه، لكن لا يأمرهم بالصلاة حتى يأمرهم بالإسلام، فإذا أسلموا عند ذلك تطلب منهم الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون.
هذا واضح لكل واحد، ما يحتاج الشرط.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: أولا الإنزال، أي إنزال المني لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه.
يعني على كل محتلم معناه على كل بالغ، هذا المقصود به. نعم.
ثانيا، نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محترما أو أنبت عانته قتل، ومن لا ترك. ثالثا، تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. زاد البيهقي وابن حبان: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان: ورآني بلغت. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير. وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. رابعا، ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ 10 سنين. فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه وعدم تحمله أعباء الواجب غالبا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
هذه شروط وجوب الحج على المسلم، متى يجب عليه؟ يجب عليه إذا بلغ، وهو هنا بين لنا سن البلوغ. لكن قد يحج الصغير، فهل حجه هذا جائز؟ نقول نعم، الحج هذا جائز. ولهذا لما رفعت امرأة صبيا صغيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن هذا الحج لا يكفي عن حجة الإسلام، وإنما إذا بلغ وجب عليه الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، اسم موضع، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للصبي حجا ثبت جميع مقتضيات هذا الحج، فليجنب جميع ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمده خطأ، فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.
يعني هذا حكم ينبغي لنا أن نتفهمه، لأنه قد يكون معنا أولاد صغار نحج بهم. يقول هنا: أولا، ثبت لهذا الصبي الحج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: نعم، ولك أجر. فإذا ثبت ذلك فعلى وليه أن يجنبه كل ما يتجنبه الرجل المحرم، يعني من مس الطيب والأعمال الأخرى التي يجب على المسلم أن يتجنبها، إلا أنه إذا مس شيئا أو عمل شيئا خطأ فخطأه هذا لا شيء فيه. الصبي الصغير إذا عمل شيئا لا ينبغي أن يعمل، أن يعمله الحاج المحرم، فهذا يكون خطأ. فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. الطفل هذا له حج ولوليه أجر، وهو معفو عنه في الأمور التي يعملها وهو محرم، لأن الحاج إذا عمل شيئا وهو محرم فقد تكون عليه فدية في الشيء الذي ارتكبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته. الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهابا وإيابا ونفقة، ويكون هذا المال فاضلا عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلا عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.